بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين، لم ينهض للحكومة على طعنة الاحتياط في الشبهات المحصورة، كما لا ينهض ما تقدم من قول المهدي المستلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. تقدم بأن هذه الأدلة والروايات اللي ذكروها لجواز ارتكاب الشبهة المحصورة اللي كل أطرافها محل الابتلاء في خصوص الجائز المأخوذ من الجائر لا دلالة لها، بل دلالاتها إما عامة من قبيل كل شيء مطلق حتى كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، أو من قبيل الروايات الواردة في جوائز السلطان أو في هذه الروايات المتقدمة اللي يقول عند السلطان مثلاً أنزل عليه كذا يعطيني شيئاً توباً درهماً دان ثنانية كسب وكذا. كل هذه الأدلة لا تقاوم أدلة الاحتياط، فإنه الاحتياط واجب في الشبهة المحصورة. ما يمكن أن الشارع يرضى بترك الواجب أو بفعل الحرام باعتبار أنه مشتبه بين طرفين، حتى صاحب القوانين لا يكون بارتكاب الشبهة بجميع أطرافها حتى يكون مخالف قطعية، يقول ما يجوز مخالف قطعية، بلا يقول تمسكا بهذه الأدلة طلع مقدار الحرام الباقي ارتكبه، فذاك الذي طلعته إن كان هو الحرام الواقعي فنعم المراد هو المراد، إذا كان مو حرام واقعي هذا بدل عنه بدلية، يقول بالبدلية. هذه الروايات نهايتها دلالتها إلى هذا الحد، ولكن الدلالة لا تكون دليلا على ترك الاحتياط وارتكاب الشبهة بجميع أطرافها كما هو مدعى أو ينسب إلى المسالك، نحن نقول ينسب إليهم كما هو ما يقال بهذا القول مثلا، حتى لو كان هناك عندنا نص صريح بأنه الجائزة التي تأخذها من السلطان ولو كان من قبيل الشبهة المحصورة بيدك إجي، ولو 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 مع ذلك إذا قال حلال من نقدر نحمل هذه الروايات لإطلاقها على جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة والمخالفة القطعية، بل تخصص بأدلة الاحتياط كما قلنا، وتحمل هذه الروايات وهذه الأدلة عليكم السلام ورحمة الله، تحمل هذه الأدلة كلها على الشبهة المحصورة الملحقة بغير المحصورة. المحصورة الملحقة بغير المحصورة يعني بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، أو لاعتبار أن الباذل لابد أن يكون له مال حلال عامل، لابد يكون له أموال محللة. حتى أمس هيك فرضنا باضي، لو فرضنا أنه هذا الذي يعطي العامل شبهة محصورة وكلها مو أموال خاصة إليه بل من قبيل أموال السلطان، تحمل على أن هذه من قبيل الخراج والمقاسمة لحلال للشيعي، بهذه الوجوه تأول وتحمل. أما تجويز الحرام إذا كانت طرفا للشبهة المحصورة الحرام جائز حمل به ولا يجب تركه بعيد جدا، هذه تتمة الأمس. ثم لو فرض نص مطلق مثلا بهذا التعبير على لغتنا اليوم، إذا ما أخذته من الجائر وكان ما بيدك من قبيل الشبهة المحصورة، يعني تعلم أن الحرام موجود في هذه الصورة، هذه الصورة مثلا 100 دينار قطعا 20 دينار أو مثلا 10 منها قطعا محقرة، عليكم السلام قطعا دنانير محقرة، هذه إذا هيك تعلم قطعيا، ولكن أي من هذه الدنانير لا تدري، صبحكم الله،
صبحكم الله،
شبه محصورة تمام، فإذا هيك ورد تحديث الغواني إذا شبه محصور بيدك وأخذته من الجائر هذا حلال بنحو مطلق. لو فرض نص مطلق في حلها أو في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف أنه هل تصرفت فيه أو ما تصرفت فيه، لأنه تقول هذه من قديم الشبهة غير المحصورة من جهة خروج عن محل الابتلاء وعدم الابتلاء بك المجتهدين مع قطع النظر عن هذا التصرف وعن عدم الابتلاء، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة. لا تكون هذه الرواية مطلقة، أولا ما كويت رواية، لو فرضنا كويت رواية لا تكون مقدمة وحاكمة على قاعدة الاحتياط، فإن قاعدة الاحتياط روايات كثيرة ومؤكدة ومتواترة مفروغ عنها، واحذروا ما لا بأس به حذرا عما به البأس واحتياط ما هو الحاق في دينك، فهذه مسلمة لا بد من تأويل في هذه الرواية. بما قلنا حتى لو فرض أنه من قبيل شبه محصور وحرام، نقول هذا 10 دراهم أو 20 درهم اللي في هذه الصورة موجودة أخذتها من الجائر، هذه من مال الخراج والمقاسمة، والإمام أجاز لخصوص الشيعة الخراج، هذا من هالجهة حلال، وإلا شيء محرم الإمام يجوزه إذا صار طرفا للبدل المحصورة بعيدا جدا، ما يمكن أن تتقدم هذه الرواية. إذا أيضا مجرم ماكو، لو فرض مجرم رواية لا تتقدم، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، كما لا ينهض ما تقدم في كل شيء لك حلال، حتى تلك الروايات كل شيء لك حلال حتى تعرف منه الحرام، أو في بعض الروايات الطعم القوانين تمسك بها كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، اللي طبق صاحب الكفاية على الحل التفصيلي، إذا عند تفصيلي عندك أترك وإلا فلا. فهمت؟ حتى هذه الروايات ما يمكن أن تتقدم على الاحتياط، ما قبلنا رأي القوانين وقلنا المراد حتى تعرف الحرام بعينه، يعني الحرام بعينه يحرم مو محل تفصيلي، حتى بالعلم الإجمالي الحرام بعينه معروف، تعلم أن هذا النجس من قبيل كذا بعينه، هذا معنى بعينه، مو أنه ما تدري النجس يوم نجس، بلى قطعيا نجس، أعرف النجس بعينه، لكن من قبيل الشبه المحصورة في هذين الإلهين أو هذه الدنانير محرمة مغصوبة في هذه الصورة مثلا. ومما ذكرنا يظهر أن إطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجائر مع عدم الحل بحرمته عيناً إن كان شاملاً لصورة الحل الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة، يعني ما تقدم من المسالك والنهاية والشيخ وابن إدريس وجماعة اللي استفدنا من كلامهم بالعموم قالوا يجوز ما يأخذه من الجائر من الجائزة، هذا حلال إطلاق قولهم يشمل حتى لو كان في الجائزة من الشبهة المحصورة بعض المحرمات موجودة، هذه مع انحصار الشبهة فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة. قلنا أمس مرارا يأتي من الشيخ التعبير حمل على الصحة موافق مع تعبير اليد، أحيانا يعبر باليد أحيانا يعبر حمل على الصحة، يعني يحمل بأنه ذو اليد، ما نعلم قطعيا أن هذا القتل برد أم حين نرى أن الجائر أخذ هذا المال من هذا الإنسان غصبا، غصب منه وأعطاني، هذا سؤال آتي بعد هذا التفصيل، هذا معلوم. أما لا نعلم، إذا لا نعلم بلى إجمالا نعلم أن في هذا المال لا المحرمات موجودة، لكن ما دام ذو اليد، إذا هو ذو اليد ويقدم اليد ولا نحمل، ممكن أن هذا الأمور اللي بيده وأعطاني هو ذو اليد، يمكن محرمات موجودة، فالعلم الإجمالي ينحل لأنه بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء خاص به، إما هذه أو إلى عدم الاعتماد اعتناء في العلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، أو لأنه إذا علم إجمالي موجود المكلف يقول أنا عندي علم إجمالي لكن جميع الأطراف مو تحت ابتلائي، فالبارك كما مثلا أمس الجائر يقول أدخل البيت كل ما في البيت تستيقظ يأخذ منه مع ما شئت، وأعلم كل ما في بيته الآن جائر تحت اعتدائي. أي واحد آخر علم الجبال من الجزء مع الدراب والخامة أي جوز. أما إذا هو دفع لي جائزة وما أعطاه تحت اعتدائي، ما في بيتي من الأمور الخاصة إليه وتحت اعتدائي فأطراف الشم بعضها خارج عن محل الابتلاء، فلذلك ينحل العلم الإجمالي محمول على هذه الصورة. لا لكون هذه المسألة خارجة للنص عن حكم الشبهة المحصورة، مو معنى دينارين مشتبهين حرام، أما دينارين مشتبهين إذا أعطاهما الجارب لك حلال، يعني استثناء بهذه القاعدة. صحيح هذه القاعدة معنى تناقض من جهة المولى، يقول اجتنب عن النجس، في هذا المولى يقول لا تجتنب، الموجب الجزئية مع السالب الجزئية مع السالب الكلية أو السالب الموجب الكلية مع السالب الجزئية بينهما تناقض، ما يمكن. يقول كل درهم حرام مقصود ما يجوز أن تصرف فيه إلا هذين الدرهمين الذين أخذهما نجار تعلم أحدهما مقصود، ما يمكن هذا الالتزام بهذا الكلام. فلذا لا بد من حمل الروايات الدائمة على هذا المعنى، لو فرض دلالتها نحملها على أحد المحامل، إما أنه علم إجمالي بهذا الموجود في يدي ماكو، هذا أحد أطراف الشبهة، باقي الأطراف فراجع عن محل الابتلاء، أو أنه إذا علم إجمالي موجود كما قلت هي محل مالك كما قلت أمس، هذا الذي بيدي من مال الخراج والمقاسمة، والخراج والمقاسمة حلال للشيعة، هذه التأويلات، وإلا شبهة محصورة يجب الاجتناب في غير هل مورد، في مورد الجائز لا يجب الاجتناب بعيد جدا. نعم كان يهدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث أنه مقدم على التصرف فيما يده من المال المشتمل على الحق، هذه هم تقدم هذا الشبهة، الشبهة تقدمت قريبا وأجبنا عنه مرة ثانية، الشيخ جايحين الشبهة يقال بأنه الجائر جائر حتى يده يد ظلم وجور، فكيف يحمد فعله على الصحة ويده على الملكية؟ هذا الإشكال جوابه قاعدة اليد تجري في كل مسلم، مو شرط أن يكون عادلا، هذا الجواب. نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح، يعني يده كيف يحمل على الملكية من حيث أنه مقدم على التصرف فيما يده إلى المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة في التصرف الحرام، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، يعني إذا أقدم على المال المشتبه أم استقدم في تغيير هذا الإشكال، قال بأنه لو أعار الثوبين صاحب اليد إذا يقول الثوبين طاهران حلالان بلا مقبول، أما إذا هو يقول أن هذين الثوبين مشتبهين فيده بعد ما يمكن أن يقال يده دلالة على الملكية والطهارة والحلية وكذا، هو يقول مشتبهين ففي هذا الوقت بعد قاعدة اليد ما تمشي. ونعم كذلك الجائر مقدم على الأمر المحرم على المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، ولم يقل أحد بحمل تصرفه في اليد على الصحيح، هذا الإشكال. لكن الظاهر أن هذا عند هذه الخشية، هذا الإشكال هذه الخشية ومسموعة عند الأصحاب، فإنهم لا يعتبرون بالحمل على الصحيح احتمال تواضع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواعي أخرى، يعني إذا يحتمل أن الجائر ما بيده بعض ما بيده حلال ولو لدواعي أخرى، مو أنه يتواضع، لا مو أن يتواضع عليه عن الحرام، لدواعي أخرى قد يتبع أنه لا يريد أن يظلم بعض حواشيه بعض خاصته، أو مثلا الداعي لحفظ هذا المال الإحياء خارج إلى مزرعة إلى مكان مثلا كذا، يأمر عبيده أعوانه ومثلا عماله أن يستعملوا هذه الأرض ويزرعوا هذه الأرض ويحيوا هذه الأرض، ما بنائه فيها، ما الداعي بالحرام في هذا الموقع يتملك، أو مثلا يملك البذر ويغرس في الأرض ولو أرض مقصوبة مثلا، فصار الزرع للزرع يملك الزرع مثلا، وهكذا وهكذا بعض البوارد ما إلى الداعي أن يحمل بالحرام، فيكون له الأموال المحللة عنده موجود، يكفي في اليد هذا المقدار، مو أنه يشتغط في اليد أن يكون لا يكون له داعي بالحرام حتى يحمل فعله على الصحيح ويده عن الملكية. وأما عدم الحمل فيما إذا أحضر المتصرف على شبهة المحصورات الواقع تحت يده فالإنسان يتصرف في ظاهر الشعر. إذا قلنا هو بنفسه يقول يشرف على الإناعين المشتبهين، على المالين المختلط، المال المختلط بالحرام، مالين أحدهما حرام الثاني حلال، فنقول هذا تصرف تصرف باطل شرعا غير مأذون به، لابد أن يجتنب وأذعوا ما لا بأس، أتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. هذا مو شرعي، هذا ما يجوز، من هذا الباب لا يحمل على الصحيح لا يكون دليل على الملكية. وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على شبهة المحصورة في الواقع تحت يده فلفساد تصرفه بظاهر الشرع فلا يحمل على الصحيح الواقعي. فتأمل بأن المقام لا يخلو عن إشكاله. الشيخ في نظري بل شبه إشكالي والخوف، هذا الإشكال مرتفع بأنه يجري في هذا المقام، لا بد وأن يقال في مثل هذه المقامات يؤخذ الجائز من الجائر وحلال مو استثناء من قاعدة الاحتياط. علم الإجمالي شبه محصورة لجميع الأطراف تحت الابتلاء، في غير الجائزة حرام، في الجائزة حلال، إيش شيء قاعد ما أحدني، لا بد من تأويل حتى من نهاية الأمر وصل إلى هذا التأويل لا بد منه بأن يقال. إذا الرواية هكذا تصرح ما بيدك من قبيل، على لغتنا على في زماننا، من قبيل إناعين مشتبهين، بعض ما في يدك قطعا حرام وبعض ما في يدك قطعا حلال، مع ذلك هذا السوق هذا المال المشتبه بيدك هو لك حلال، جوائز السلطان هذه جوائز السلطان لك حلال، تحمل على أن هذا الحرام الموجود في ضمنه من قبيل الخراج والمقاسمة، اللي على الجائر حرام، على الآخرين غير الشيعة حرام، أما على الشيعة يكون حلال بهذا المعنى. أما تخصيص في بعض الاحتياط ما يمكن هذه. وعلى هذه تقدير فلم يثبت من النص والفتوى مع اجتماع شرائط الأعمال لقاعدة الاحتياط في المحصورين عدم وجوب الاجتناب في المقام وإلغاء تلك القاعدة. الشيخ الآن رجع عما نسبه للمسالك وغيره وغيره، حتى فشاوى الأصحاب من الدرجة الأولى إلى التأويل الماضي، إذا قالوا جوائز السلطان حلال، إذا قالوا شبه محصورة مع ذلك حلال، مو معنى في استثناء عن قاعدة شبه المحصورة احتياط لا يجب، بل بمعنى أنه لا بد من تأويل شبه محصورة لكن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، شبه محصورة لكنه بعض الأطراف مثلا اللي حرمتها من قبيل خصوص للشيع المحرم لغير الشيع حرام مثلا من قبيل خراج المقاسمة. وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائح حيث قال إن إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا، يعني في الهدية فيما يأخذه من الجائر، فيما يأخذ من الجائر إذا يعلم أن فيه شيء مغصوبا، هذا شبه محصورة في هذه الصورة مثلا دنانير مغصوبة، إلا أنه غير متميز العين، عين هذا الدينار غير معروف، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج، لكن هذا الحرام محتمل بين ما في يدي وبين ما في غلات وما أموال الجائر، إيش شبه محصورة؟ أموال الجائر محصورة، والشبه بين ما بيدي وصلت الجائزة وبين ما في عند الجائر. يقول فلا بأس بشرائه من هو قبول صلته لأنها صارت منزلة المستهلك، ذكروا أنه مستهلك، هذا التعبير يكشف عن أن الشبهة إما غير محصورة أو ملحقة بغير المحصورة. الأموال الجائر محصورة، إذا قلنا أموال كثيرة عنده مو محصورة، إذا لا جائر أمواله محدودة مطبوخة محصورة، لكن أعطاني جائزة محتمل هذه الجائزة من الحرام محتمل من الحلال، هذا صار مستهلك، مستهلك يعني معناه يعني بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء كافي، لأنه غير قادر على ردها بعينها، ما يقدر يرد يقول أن هذا المال ما أخذه، مش مدرك أن هذا المال هو ذاك المحرم، يمكن بعض الأموال المحل الموجود الجائر من ذاك المال الحلال أعطاه مثلا. وقريب من هذا هو عبارة النهاية بدون ذكر التعليل لأنه بعد ما بي لأنها صار مستهلك ما هو ولا ريب أن الحدي يعني إدريس لم يستند إلى جميز أخذ المال المغفل إلى النص بل إلى ما زاحبه من القاعدة ولا يخفى على عدم تماميتها. يعني إذا يقول نحو القاعدة قاعدة شبه المحصورة يجب الاجتناب إلا في هذا المورد في قاعدة مثابتة لما يأخذه الجائع قاعدة. إذا هي تفسير تأويل إلا أن يبقى لهذا تمام تأويل فعلا هذا تعين حتى على هذا إلا إلا أن يريد إدريس به يعني بهذا المورد ما زعمه الشبهة غير المحصورة بفعلة الاستهلاك. استهلاك دليل على أنه شبهة غير محصورة أو ملحقة بغير المحصورة. غير محصورة أطراف كثيرة محصورة لكن بعض الأطراف خارج عن نحن الاستهلاك ملحقة بغير المحصورة. علم الإجمال هي الحال فإنما يعطيني الجائر محتمل هذه من أمواله الخاصة المحللة يمكن انتفاء أموال المحاضرة مثلا. فهنا مستهلك يعني خارج عن محل تلاقي بعض الأطراف. فقطعا كما قلت لكم أمس عبارة المسالك نهاية ابن إدريس غير كلهم إذا ذكروا في هذا الباب شيئا مو قصدهم استثناء عن قاعدة الاحتياط بشبهة المحصورة بل في هذه الموارد لا بد أن وجود لحلية هذه الشبهة والحلال العلم الإجمالي. انتهى إلى هنا الصورة الثانية. نحن كنا في الصورة الثانية وهي ما إذا علم إجمالا لأن في مال الجائر حرام موجود علم إجمالي ولا يعلم أن هذا المال الذي أعطاه لي هل فيه من ذاك الحرام أو ليس فيه من ذاك الحرام. كما قلنا قسمنا قد تكون شبهة غير محصورة قد تكون شبهة محصورة بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء قد تكون شبهة محصورة وكل الأطراف داخل الابتلاء مثل أن يقول الجائر ادخل في البيت وخذ ما شئت من هذه الأموال إلى أنا إذا أدخل في البيت وأخذ من هذه الأموال شبهة محصورة بعضها قطعا محرمة اجتناب واجب. إذا قلنا إذا ورد أدلة روايات تمسكوا بها فتاوى الأصحاب محمولة على أنه في هذا المورد من قبيل القسم السابق يعني بصورة ثانية بعض الأقسام السابقة اللي شبه غير محصورة أو شبه محصورة ملحقة يعني بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء حتى أولنا إلى هذا التأويل أمس تقدم لدى التأويل حتى لو كان بعض ما في يد الجائر نقطع من المحرمات مع ذلك يجوز الأخذ لأنه من الخراج والمقاصد. اللي لو كان لنا علم تفصيلي لأن ما يعطيني من الخراج والمقاصد خراج هذا البلد لكن ما دام الإمام أجاز للشيعي يجوز الأخذ غير الشيعي ما يجوز حرام عليه نفس الخليفة يطلق حرام عليه لكن شيعي الإمام يجيز إلى أن يكون قابل للشيعي يصل ويأتي تفصيلا هذه المسألة. الإمام يقول هذا الذي يسوه تشتروا من أمن الخراج والمقاسم والحمد والشعير هذا أنا أحلل لكم تجاوز لكم وإلا مشكلة يصير على الشيعي من هذه الجهة مضايق من جهة الحكومة يطيروا إلا حقوقهم وعطايا من هالجهة يشتروا من السلام يجدون كل قراحة وكل محارمات بعدهم يموتون جوع. الإمام تسهيل على الشيعي سهل عليهم ومن عليهم وقال أنا أجعل هذا الذي أخذه الجائر من تحت إذني إمام يأذن له رغم أن فيه مقصوب على الإمام ومثاب على هذا اللي وصل منه يأذن للجائر لأن هذا التصرف اللي وصل بيد الشيعي هل مقدر إمام يعلم الله العالم عاد الله ملائكة ما يخطئون هذا التصرف مأذون ويكون بيد الشيعي واصل حلال. أما إذا الجائر دفع له غير الشيعي وهو الجائع تصرف وأكل بنفسه يكون حراما وغير مأذون مثلا فتحمل على هذا المعنى. أما استثناء عن قاعدة شبهة المحصورة فلا ما يمكن. الصورة الثالثة معنى التفصيلة اليوم محل كلام لعلم تفصيلي يعني الجائع أخذ من هذا الرجل سلب ماله أنا أرى مظلوم هذا الرجل وسلب ماله وأعطاني هذا إله أعطاني إله ما يجوز لنا آخر هذا علم بعد تفصيلي ويجوز أن أخذ لأنه إذا أخذ يعني أنا صرف في ملك الغير نعم إذا من باب التقية إذا ما أخذها بتأخذ مني، أنا جائر، أنا كذا، يؤذيني ويصلني من قبلي شرب وأذايا. هنا بمجرد أن أريد أقبض أنوي، نية بعد ما بتقي في قلبي، أنوي بعنوان الحقود، قابض أقبض نيابة عن المالك الأصلي، وأحفظه وأعطيه وأوده إليه. إذا بعنوان الحقود أقبض، هذا يصير أنا أكون محسنا، ما على المحسنين من سبيل. لو فرض أن هنا تلف، وقع تلف بيدي، تلف سماوي أو نفس الجائر رده مني، أو شخص آخر أخذه وغصبه مني، أنا ما أكون ضامن لأني محسن، ويجب لي فورا أن أرده إلى المال. بس أخبر المال إذا أعرفه، إذا أعرف المال. المسألة هذه مطولة، صور مختلفة، قد يتفق المالك معروف، قد يكون مجهول المالك، أحكام كثيرة. فلنبدأ بهذه المسألة، أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه، ولا إشكال في حرمته حينئذ على الآخر. الآخر بلا شك حرام أن يأخذ هذا المال المحرم التفصيلي، إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده. إذا وقع في يد هذا الآخر ما هو حكمه؟ فنقول علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده، وإما أن يكون بعده. مثلا أعطاني الجائر فالجائز أن فكرت هذا جواز السلطان حلال، لكن بعدما قبضت عليه جاني خبر ثقه بأن هذا المال بعينه كان مأخوذ ظلما من فلان أو من غيره من أشخاص ما مثلا، فهذا الذي كله حرام بالتفصيل، ببين شرعية بحج شرعية كله حرام بالتفصيل. من الآن بس علمت، من الآن أنوي البنية الغد إلى ما هذا محسن، بما على المحسنين من سبيل، هذا إحسان. أنوي من الآن أن يكون للغد إلى المال. هسه الصورة الأولى، فإن كان قبله لم يجوز له أن يأخذه بغير نية الغد إلى صاحبه، يقول هو أعطاني ما أنا ما أصبت منه فيأخذ نفسي، هذا حرام بقطعا هذا الملك الغير. أما إذا يأخذ بنية الغد إلى صاحبه لا بأس به، سواء أخذه اختيارا أو تقية. اختيارا يعني الجائر يقول من يريد هذا المال، أنا أقول أنا أريده، اختيارا. هذه بنية الغد، حفظ أن أشوف المؤمن هذا مظلوم وكذا من مالي مثلا فحرام عليه، أنا أقول أنا أريد المال الطيب أخذ من الجائر، لكن قصدي أن أرده بعد ذلك للمال. أنا محسن، هذا أمر صنعته نعمة ما صنعته، بل قد يجب حفظ مال المسلم وإيصال المال إليه. أو تقية، جار يقول أنا أعطيت هذا المال لك، إذا أقول لا ما أقبل مني ما تقبل يصلني أذايا كثير منه، أيضا تقية أقبل أقبض، أقول بلى أنا أتشارى أخذ منه هذا المال، لكن في قلبي الوصول الإيصال إلى المال. إذا هالشكل سواء أخذه اختياراً أو تقيتان، لأن أخذه بغير هذه النية إذا مو بنية الإيصال إلى المال تصرف لم يعلم رضا صاحبه بهذا التصرف، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة النفس منه، هنا لا يعلم أنه طيب النفس بهذا التصرف. والتقية تتأذى بقصد الغد، يعني قصد عن ما بتقية، هو يقصد الغد حيحصل التقية والقبض. فإن أخذه بغير هذه النية غير نية الغد كان غاصبا ترتب عليه أحكام الغاصب، يعني الغاصب يكون ضامنا مثلا، وإن أخذه بنية الغد كان محسنا. المحسن إذا تلف في يده مو بتفريط وتعدي لا يكون ضامنا، لأنه أمين، وكان في يده أمانة شرعية، أمانة على قسمين، أمانة مالكية وأمانة شرعية. المالك هو إذا أعطاك المال في يدك احفظه مدة مثلا، هذه تسمى أمانة مالكية، الأمانة المنتسبة إلى أمر المالك للمال. وإذا المالك لا مال لا عرفك لا شافك لا يدري، لكن الشارع يأمرك بحفظ المال المسلم، فالمال يكون تحت يدك أمانة شرعية، وهنا أمانة شرعية موجودة. هذا معلوم. وإن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا، يعني إذا بعدما قبض على المال يفكر أن هدايا العمال حلال، جوائز السلطان حلال، هذا هم حلالي، لكن بعدما قبضه ولو بعد مدتين وصلت إليه أخبار مؤكدة وبين شرعية بأن هذا المال كله حرام ومأخوذ من فلان ظلما وجورا وغصبا عليه. بمجرد أن عرفت هذا المعنى باللحظة أقول تعالى هذا هو الدين نوصل للمال، فأنا أبني وأنوي نية، بعد ما يحتاج إلى كلام بس نية، يجي أفكر أن هذا المال مو لي، للمال هو دين المال أعطيه، هذا أيضا أنا أكون محسنا، هذه المدة اللي جعلت يدي عليها كنت معذورا لأني لا أعلم بذلك، مال الحلال في نفسي كنت معذورا، الآن لما علمت أعمل بوظيفتي ونية الغد إلى المال. هذا هو الصحيح أيضا. ويحتمل قويا الظنان هنا تبقى تظهر هالشكل، إذا هذه الصورة الثانية بحكم الصورة الأولى يعني محسن وما على المحسنين من سبيل، لو تلف قبل أن أوصله إلى المال أخذه لصون، أخذه سارقون، نشالج أخذ منه لقفه مني مثلا، أو تلف بثلاث سماويين، أو غاصب نفسه غد علي وأخذه مني، إذا أنا محسن كما في الصورة الأولى، هذه الصورة الثانية أيضا محسوب أنه أنا محسن وبيدي أمانة شرعية بدون تعدي وتفريط تلف، لا أكون ضامن. أما إذا لا في الصورة الثانية مو ملحق بالصورة الأولى، لأنه حينما قبضت المال لمصلحة نفسي حلالي، هذا بعنوان حلالي قبضته وهذا صار لمصلحة نفسي ولم يكن من البداية بالإحسان، فالآن هم يستصحب الضمان ذاك الوقت لو كان يتلف على ضامن، الآن هم بعد ما علمت ولو بنية الغد إلى المال الخاص بهذه النية، ولكن إذا تلف أنا أكون ضامن. هذا الاحتمال الثاني عند الشيخ قوي، لكن مع تقديم جميع الاحترامات للشيخ هذا الاحتمال الذي يقويه الشيخ الأخير عندنا غير ثابت، ولكن هذه المسألة محل كلام بين المجتهدين في زماننا على كل واحد يراجع مقلده، إذا متفق عليه نقول كمتفق عليه بالفاظ كمتفق عليه، أما إذا محل الاختلاف كل واحد يرجع إلى مقلده في هذه المسألة. نحن نرى الاعتبار يزاعي خلافا لقول الشيخ، لأنه محسن قبل ذلك جاهل لا يعلم، مرفوع عن التكليف، ما التكليف ما عنده، لكن بمجرد أن علم أن هذا المال بيده تمام، هذا ملك الغير يبني على أن يرده إلى صاحبه، هذا يعد محسنا، يعني في البداية أو في الأثناء لو اطلعت يكون محسنا وليس عليه ضمان. الشيخ يقول يحتمل قويا الضمان هنا لأنه أخذه بنية التملك، أنت تقول أخذه لمصلحة نفسه، تملك جائزة سلطان حلال، هدايا العمال حلال، هذا حلالي، لا بنية الحفظ والغد، ما كان يفكر أن هذا المال لشخص آخر حتى يعده ويحفظه ويعده إليه، ومفضى عموما على اليد الضمان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولو خطأان ولو لا يعلان، ضمان موجود. هذا كلام الشيخ. وظاهر المسالك عدم الظنان رأسا مع القبض جاهلا، هذا هو الصحيح، نحن رأينا مطابق مع ما يقوله المسالك، كلام المسالك مهم جدا، ولو مسالك دليله استصحاب، احنا ما نقول بالاستصحاب، مسالك هكذا يقول لأنه يد أمانة فيستصحب، بعد إذا يد أمانتين شكلا يبقى، دليل الأول المسالك متين يد أمانتين، أمان بالبداية أو في الأثناء حينما علم، بمجرد أن علم أن هذا المال مال الغير ينوي الحفظ والرد، هذا أمان شرعي يدوب أمانته، بعد استصحاب ما معنى هنا؟ ما يبقى شك، فمراده من الاستصحاب شكل بعد ثبوت هذه الأمانة، لو تلف المال لشك هل يضمن أو لا، يستصحب الأمانة، ما في شك هنا، بعد أمانة بالعموم والإطلاق يشمل، هو يستعبير الاستصحاب من الشهيد المسالك. وحكى موافقته عن العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه. تمام، هذا رأي المسالك عندنا متين. شيخ يأخذ فالإشكال على المسالك، يقول احنا نأخذ هذا الكلام من المسالك او كلام ثاني منافي لهذا الكلام من المسالك، فما صار كلام المسالك متين. شيخ يرجع عن الكلام الأول. شنو كلام المسالك؟ دك عقولنا. نحن مع تقديم جميع الاحترامات لشيخ الأنصاري، يعني في مقام البحث والتفتيش عن الأحكام، مو قصد استخفاف بأحد كذا، يعني مو قصدنا أبدا، تعبيرات إذا شوية قاسية مو ذا مهم الموضوع. شيخ الأنصاري لم يلتفت بين مسألتنا هذه ومسألة اللي يدخل على المسالك مع تعاقب الأيدي، ترتب كلاهما من باب واحد هكذا يعرف. ولكن لو ميزنا بين دقيق تمييز بين ما نحن فيه مسألة تعاقب الأيدي بينهما فرق واضح، فلا يكون مقامنا من ذاك القبيل. نحن لا نشير بالقياس، قياس قد لا يقول به، إذا إحنا قلنا هو ما لا يمكن بالقياس، نحن لا نقول بالقياس التقييد. الشيخ يا المسألتان من باب واحد، لكن نحن نراهما من بابين كما يقوله المسالك صحيح. إشكال على المسالك ما هو؟ شيخ فيه كيف يشكل؟ يقول نفس المسالك هو بعينه بنفسه يقول في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير، إذا رجل غصب مال أحد الثاني اشترى منه، ما يدري ما قصده لكنه وقع يده عليه اشترى منه، الثالث اشترى من هذا، الرابع اشترى من ذاك، هذا عين المسألة تعاقب الأيدي في باب البيع في كتاب البيع يأتي بتفصيله. نعم، من بيع الراصد كذاهتي وفضولي وراصد بتفصيل تعاقب الأيدي. فتلف المال، المالك للمال يحق له أن يرجع للغاصب الأول إلى الثاني، الثاني يقول أنا مو غاصب أنا اشتريته، يقول لا مالي بيدك، تلف إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس إلى الكل. بس إذا رجع إلى الأول هو يرجع للثاني، الثاني يرجع اللي يستقر الضمان على الذي تلف عنده، إذا رجع للأخير بعد يوم يرجع للآخرين، لأنه هو الضامن هو اللي تلف عنده، استقرار الضمان على الذي تلف المال تحت يديه. هذه المسألة معروفة، حتى المسالك يقول بها، يقول الشيخ ما نحن فيه عينا هذا القبيل، من هذا القبيل الجائر غصب هذا المال ثم وقع بعد يد الجائر يد هذا الرجل الذي أخذ الهدية من الجائر، أخذ الجائزة من الجائر فتلف المال تحت يده. تمام، فالحين اللي قبض المال لمصلحة نفسه مثل ذاك المشتري من الغاصب، قبض المال لمصلحة نفسه اشترى هذا المال ولو لا يعلم بأنه غاصبه، لكن في الواقع كان غاصبا، مثل هنا أيضا هدية كان غاصبا لكن أخذ بعنوان هدية من الجائر ثم ظهر أنه غصب مثلا، فتلت. فإذا تلت تعاقب الأيدي، المالك له أن يرجع إلى الجائر، جائر يرجع لهذا العامل، له أن يرجع عسل هذا الرجل اللي مثلا ماخذ هدية مثلا الآخر الهدية آخر، هو رأسا له أن يرجع إلى هذا آخر المال لأن المال تلف عنده، باب تعاقب الأيدي يجب أن يكون. فمسألة تعاقب الأيدي منافية مع مسألتنا هنا هذه، فكأنما يريد الشيخ كأنما يريد أن يغلب المسالك بالغفلة، والصحيح ما قاله في تعاقب الأيدي نحن نقول بذلك الكلام، ما قاله غناوم ومصابيح موافق معروف مهجد متمارب مو مثل طرق القواعد قاعدة هشكلتو، ولكن أكو تدقيقنا من بعض المعلقين، مع ذلك مجتهدين مختلفين في هذا المقام، كل واحد عن رأيه مسألة دقيقة، أما أكو هنا بالتحقيق فالتدقيق جدا متين، يختلف الأمر في الموردين. اللي ما نحن فيه لا بد وأن يقال بعد الظلام كما يقول المسألة، لماذا؟ لأن حينما قبضت ما كان حالما جاهلا، إذا كان جاهلا فرفع ماله لا يعلمون، المرفوع عنه تعريف ما عنده انتهت. ولكن حينما علم أن هذا المال مغصوب تبدل هذا الحكم الذي كان ظاهرا حلال انكشف أنه واقعا كان حراما، هذا الحكم الواقعي يتبدل إلى حكم واقعي ثاني، ثاني تبدل إلى الحلية الواقعية، مو حلية ظاهرية، حلية واقعية. إذا حرام قطعي كالصورة الأولى يعلم أنه حرام قطعي، لكن بنية الحفظ يجب أخذه. لذا قلنا اختيارا قرينة هذه، ما جاءك من يريد هذا المال أعطيه، يقول أنا أعطيه اختيارا أنا أقبل، لأن غيري إذا يقبل يمكن ما يعطيه من بارك العصر. أنا أقول أعطيني إياه، واجب علي أقبل هذا المال الآخر من الجائر حتى بنية الحفظ ووصله للمال. هذا حلال واقعي. دققوا نقطة مهمة جدا، بعدما كان حراما واقعيا نية الحفظ يقلب الأمر إلى حلال واقعي، مو أنه النسخ يصير، موضوع يتبدل. بعدما كان الكافر واجبا عليه واجب واقعي، لما صار حاضرا صار التمام واجب واقعي، التمام واقع واجب واقعي، موضوع تبدل. ذاك الوقت كان غاصب على هذا المال، مالك مو راضي، أمان ماكو، الآن صار أليم من قبل الشارع، أمان مالك شرعي، حفظ والغد، الحفظ والغد أمان شرعي، تمام؟ خب، هذا الموعد بالنسبة للتعاقب العيدي ما يجري، فإن المشتري يقول أنا ما أدري عن هذا المال، وإذا ما اشتريته، خب شنو هذا إلي؟ حلال ظاهري، مو واقعي. إذا واحد ما يدري الحكم الظاهري أنه حلال عليك، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه ظاهريا، أما واقعيا حلال لا. هذا الكلام كما يقوله المسالك في تعاقب الأيدي بحق ضامن، أما ما يقوله هنا أيضا بحق مو ضامن، لأن بس قصد الحفظ والغد فصار حلال واقعي. فإذا صار حلال واقعي فمعناه الأمين لا يضمن. فإشكال الشيخ على المسالك موارد، يقول الشيخ نعم، لكن المعروف من المسالك وغير المسالك كلهم مطبقون العلماء في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم، ولو مع الجهل، ولو المشتري من الغاصب يكون جاهل بأنه غصب ضامن. غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذ المضمونات. الجاهل يرجع للعالم يقول أنت الذي أوقعتني في هذه الخسارة مثلا، ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل الغاصب المتهم. مسألة ثانية، إذا رجل أخذ قبل هدية المتهم، قبل الهدية وقبض الهدية من شخص ما إلى أن تلف في يده الواحد مال الهدية، تلف في يد المتهم قابل الهدية وكان واقعا غاصبا، تمام؟ المالك يأتي تعاقب الأيدي، هذا يأتي يأخذ منه، أنا ما أدري هذا الطاني هدية، يقول أنا هذا مالي تحت يدك تلف نطين البلد، يقول من غرمي الذي غرمي أرجع لي نطين هدية، مال الغير هدية طين البلد، يأخذ يسترده من ما دفعه المالك. هذا المسلم هم نفس الشيء. يقول الشيخ انت المسالك والمشهور يقول انها الشكل، ففي ما نحن فيه شلون يكون لا يكون ضامن؟ جوابه ما نحن فيه غير هذا المثال، هذا المتهد قابل الهدية حلال ظاهرة، واقعه مو حلال، اذا انتلف بيدي حكم الواقع لا يتبدل، مالك ياخذ منه ما دام حلال ظاهري فعاقبه غير معاقب، اذا يعلم معاقب لا يعلم غير معاقب. فأما أنه ما نحن فيه بنية الحفظ يصير حلال واقعي، جدا مهم هذا التحقيق، حلال واقعي يصير مو حلال ظاهري. إذا نوى وقصد الغد إلى المالك هذا واجب عليه، مو مجرد حلية وجواز، واجب حفظ المال المسلم من التلف، هذا صار حلال واقعي، تبدل الموضوع. فلذا إذا حلال واقعي أمان شرعية والأمين محسن ولا يضمن، لماذا ضمان؟ نعم ما يقول المسالك صحيح. فلذا يقول فلا إشكال مثال ثاني، ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهم يعني قابض الهدية إلى أن تلف بيد المتهم في يده كان للمالك مالك المال الأصلي الرجوع على هذا المتهم الجاهل، ولا رافع يقينا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير، يعني إذا كان يعلم أن هذا المال مال الغير أو لا يعلم، سواء يعلم ضامن تلف تحت يده فيستصحب الضمان لا عدم الضمان، يستصحب الضمان هنا يعني إذا موردنا مسألتنا هذه بالأول قبض من الجائر قبل الهدية يفكر حلال بعدما علم أنه للغير ولو قصد الغد إليه، لكن إذا تلف نشك أنه يضمن أو لا يستصحب الضمان قبل هذا العلم وهمية الحفظ والغد قبل هذا كان عليه الضمان، الآن يستصحب الضمان مو عدم الضمان كما قاله المسالك. نحن نقول للمسالك بس تعبير الاستصحاب مكان جيد، ويقول للأمانة بس انت هذاني جواب المسالك عن هذه بأن هذا الرجل الوان متهم قابل الهدية ما قصد أمانة شرعية وإيطال المالك بلا ولو كان جاهلا تحت يده تلف يرمه، أما ما نحن فيه هذا قصد، بمجرد هذا القصد انقلب الحرام الواقعي موضوع متبدل إلى حلال الواقعية، فلذا يختلف مقامنا عن هذا الموضوع. وذكر في المسالك من استودعه الغاصب مسالك مسألة ثانية ذكر أيضا شيخ يرى هذه المسألة كلها من باب واحد، يعني من يرى بالقياس يقول كلها من باب واحد مسألة الغاصب، إذا غاصب أودع مالا قال خلي هذا عندك وليعي، يعني قال بعد ما أخذت هذا مو علم من لك، هذا واحد قال هذا تدري مستولى على فلان ناخذ من أمواله غصبا نخلي عندك أمانة، ما علي حقا أرد الأمانة، أنا أرد الأمانة الأمانة أنا ما أرد إلي، ما يجوز لي صاحب المال يقول هذا إلي يكون أرد إلى صاحب المال مثلا. قال المسالك من استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه لا يرد علم عليه الكار، إذا مقهور إذا يخاف منه بلا، أما إذا متمكن يقول أنت مو إليك هذا منين غصبت من فلان أنا أعطي المالك الأصلي لك ما أعطي، ولو أخذه منه قهران في ظن غاصب يقول من تأخذ من الطيني رأسا يهجم عليه ويأخذ المال ويقول أنت مو أمين ما أعطي كذا أعطي أخلي أتغير خو في هذه الحالة شلون؟ هذه الحالة مشابهة لما نحن فيه غاصب هذا إذا جائر أعطى هدية هذا أعطى أمانة ما يفرق يد خو هذه التلف عنده ما نحن فيه قلنا تلف هذا هم تلف الجائر أخذ منه رده يعني غاصب أخذ منه ضامن مسألة يقول نعم ما يكون بلا ضامن. إذا كان في هذه الحالة بمجرد أن علم أن هذا المال للغير قصد بأني أرده إليه صار أمينا أمان مال شرعية تمام، أما إذا هيك قصد ماكو قال ما أعطي يمكن يعني عندي أنت تقبض أنا خل أقبض أنا خل أغصب ما إلى نية الغد، إذا نية الغد موجود صار أي ما نحن فيه مسألة متحدة مع ما نحن في المسألة ما مفروح الفاضية هذه. يقول ولو أخذ منه قهرا ففي الضمان نظر تمام، هل ضامن يمو ضامن، والذي مسألة يقول يقتضيه قواعد الغاصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء على الغاصب أو على هذا المستودع، وإن كان قرار الضمان على الغاصب ولو من هذا المستودع إذا أخذ ويقول هو خطفه مني فيرجع ويأخذ من الغاصب إذا تمكن في الدنيا وإلا في الآخرة مثلا، هذا كلام المسألة أيضا لا ينافي مع مسألتنا هنا بلى إذا كان اتفاضي عندي لو هذا المستودع قصد وأن يرده ويحفظه إلى المالك الأصلي ثم الغاصب إجي وأخذ منه بالقوة هنا أيضا إذا كان ضام وداخل مع ما نحن فيه، لكن هذه الجامعة الشفاعية ماكو شيخ أعتقد بأن احتماماتنا مو ملتفت لهذه الفئة لهذه البرامج التحقيق اليسير. الفرق اليسير يرى جميع المسائل من باب واحد. كيف تقول أنت المسالك في هذه المسائل مسائل ضامن الذي بيده لآخر ضامن، أما فيما نحن فيه آخر الهدية وبقصد الحفظ بعد ما علم مثلا لا يكون ضامنا كيف بينهما كل تنافي ما أقول. ما نحن فيه باب أمام مالكي شرعية وباقي الأمثلة باقي الموارد ليس فيها أي أمانة، وهذه الأمانة هي الأساس وهي حجر الأساس لعدم الظلام. إذا فرق تحت يد الأمين فإنه مثلا محسن ويظهر الظاهر على أن مورد كلام الشهيد في المسالك ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له، وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان. أي مسألته عدم الضمان لو استرده الظالم المجيد أو تلف بغير تفريطين، ولكن في باب الغاصب حكم بالضمان. هذا يعني إشكال على الشهيد. نقول للشيخ إشكال موارد، ما نحن فيه فيه قصد الحفظ والرد صار أمان شرعي، ما بيدي صار أمان شرعي، والذي هناك في الغاصب ماكو هذا الحفظ والنية، فلذا أمان شرعي ما حصلت فرق بينه. وعلى أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو ولي المالك إلى فريق إلى وليه، والظاهر أنه داخل بضمي فوريا تأخير ميتا كل لحظة بدون ما لا يعلم رضا المالك وتصرف المالك وجواز المالك في هذا التصرف، فما يجوز لابد أن يرده للمالك فوريا. استخلصنا عن الضمان ما تملنا أما وجوب الغد فوريا. نعم يسقط بإعدام كذا، كيفية الغد ما هو تخلية أو يوصل إلى يده إن شاء الله باكر نذكر هذه المسألة. I don't need that.